إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 91 من سورة النساء، وهي قوله عز وجل: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لو ربطنا بين هذه الآية وما سبقها من آيات كريمات، وذكرنا ما فيها من حكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات تدور حول مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى إقامة الأمن وحماية المستضعفين، والمسألة الثانية استراتيجية أخذ الحذر. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من أصناف الناس حتى يستطيع المسلمون أن يميزوا بين الناس. أقام العلاقات مع العالم كله على مبدأ واحد، وهو إلقاء السلم. فإذا ألقى أحد السلم فإنه يعامل بالسلم، وإذا أصر على الاعتداء فإنه لا بد أن يكف أذاه، ولا بد أن توجد استراتيجية أخذ الحذر من أجل حماية الناس في أمنهم ومن أجل إنقاذ المستضعفين. فالصنف الذي ذكره الله فيما سبق من الصنف الذي تكلمنا عنه المرة الماضية، الصنف السادس، هم الذين قال الله عنهم: إلا الذين يصلون بينك إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي المعاهدون أو المعاهدون، سواء على اسم الفاعل أو اسم المفعول، سواء كانوا مسلمين أو كفار، بينك وبين قوم عهد. فمعنى إذن يصلون يعني يتصلون، عدها بإلى ليضمنها معنى ينتسبون، أي يتصلون بمن عاهدتموهم أو ينتسبون لهم بالرحم. فهؤلاء تقام العلاقة معهم على أساس السلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد على هذا فقال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الصنف الثاني الصنف السابع الذي هو يعتبر الثاني بالنسبة للآية أو جاءوكم أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أي الذين جاءونا وقد ضاقت صدورهم أن يقاتلونا أو يقاتلوا قومنا يعني أن قومهم أصلا معتدون قومهم محاربون معتدون وهم يقاتلوننا ويعتدون علينا وهؤلاء صنف من هؤلاء المعتدين لا يحبون القتال لا يريدون أن يقاتلونا ولا يريدون أن ينضموا إلينا فيقاتلوا قومهم. طب هل نقول لا ينبغي أن تكونوا إما في صفوف إما معي أو ضدي؟ بالعكس الإسلام يشجع على السلم فإذا كانوا يريدون السلامة وإشاعة السلام يشجعون على هذا ويظلون محايدين. فهؤلاء الذين الصنف السابع الذي ذكرهم الله طبعا هؤلاء قوم ينتمون إلى الكفار. أيضا هذه الجملة أو جاءوكم تدل على صنف ثالث. ما هذا الصنف الثالث؟ الذين جاءونا فأسلموا ولكنهم بعد أن أسلموا أيضا ضاقت صدورهم أن يقاتلوا قومهم. جاء قوم من قريش وقريش ما زالت كافرة مثلا إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أعلنوا إسلامهم ولكنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يريدون قتال قريش في الحرب الدائرة بين المسلمين وبين الكفار قريش. ففي هذه الحالة أيضا
منها حادثة حاطب بن أبي بلتعة
مع أن حاطب طبعا قاتل في صفوف المسلمين هو كان بدريا لكنه فقط خاف على أسرته وأراد أن يصطنع يدا عند فإذا كانت هذه حالة حاطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح فيها وإن كان لابد من كشفها وفضحها حتى لا يختل الأمن أمن المسلمين ولكن
لو وضحنا ماذا فعل حاطب؟
حاطب رضي الله تعالى عنه أرسل برسالة إلى كفار قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لهم. إذن هو الآن يفشي سر من الأسرار العسكرية للدولة المسلمة لدولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ويفشيها لمن؟ لا يفشيها لبعض المقربين مثلا من المسلمين وإنما لأنه قد تكون الأسرار على أعلى المستويات ولا تسرب للعامة فهو أفشاها للكفار. إذن المقصود بأن يباغتوا أخبرهم حتى يستعدوا وهذا فيه مخاطرة عظيمة بل وتضحية بنفوس الصحابة لأن ما معنى أن يستعدوا أي قد يهجم عليهم الصحابة ويكونوا مستعدين فتحصل
يعملوا كمين مثلا
يعملوا كمين ومجازر ربما للصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا هذا لم يحدث لأن المسلمين كانوا قد وصلوا إلى درجة من التفوق والله سبحانه وتعالى قذف في قلوب المشركين الرعب لكن الفعل فعل خيانة والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طب هذا الصنف هل معنى ذلك أن نقول هذا مسلم ولكنه أفشى سرا عسكريا هل نقول له أخرج أنت لا يمكن أن تنتمي إلينا؟ الله سبحانه وتعالى قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وعلى هذا إذا كان هناك قوم ينتمون إلى المحاربين هذا مهم جدا المفهوم إذا كانوا ينتمون إلى المحاربين وهؤلاء المحاربون قد نشأت أجيال فيهم يعني أعطي مثال الآن جاء قوم من المعتدين واعتدوا على بلد مسلم واحتلوا هذا البلد المسلم ثم استوطنوا هذا البلد المسلم ثم نشأ فيهم جيل ثاني وثالث ورابع لا ينبغي أن تعامل هذه الأجيال بمقياس واحد وهو مقياس الاعتداء والحرب بل يشجع المسالمون منهم خاصة الأجيال الجديدة قد يوجد منهم من لا ينتمي إلى استراتيجية التوحش التي اتخذها المعتدون الأولون. إذن ينبغي أن تخاطبهم بحيث تشجعهم على السلم فينحاز بعضهم ويترك الحرب ضدك ولذلك قال الله لاحظ العبارة ولو شاء الله لسلطهم عليكم
لأن استعدائهم قد يولد النعرة نعرة الانتماء فيصف مع العدو
ويكثر عددهم وتزداد خسائرك وهكذا. هذا فقه عميق جدا توضحها الآيات للأسف هو غائب عنا في هذه الأيام. نأتي الآن إلى الآية التي وصلنا إليها وهي الآية 91 يذكر الله صنفا رابعا ويمكن نقول صنفا تاسعا باعتبار ما سبق. هذا الصنف ذكره في قوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم.
آخرين هم معنا أم معهم؟
الآن يتضح ستجدون آخرين يريدون، لاحظ كلمة آخرين، هذا من التعبير القرآني البليغ جوابا على كلامك. هل هم معنا يعني كفار؟ هل هم معنا يعني مسلمين؟ أو هم معهم يعني كفار؟ هو قال آخرين، كان قال بعض الناس لا كفار، وهذا الذي درج عليه
الآخر.
أي نعم، هذا الذي درج، هذا الذي درج عليه المفسرون. كثير من المفسرين هم ذهبوا إلى أن كلمة ستجدون آخرين هم المقصود بهم الكفار، يريدون يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني أنهم ينتسبون إلى هؤلاء، إلى كفار معتدين، وهم يتلاعبون يأتون ويظهرون لنا أنهم مسلمون، ثم عندما يرجعون إلى الكفار يرجعون إلى الكفر. هذا ما ذكره المفسرون رحمهم الله، وهو كلام سديد، ولكن في الحقيقة أن كلمة نعم،
وهو يعني يجيز لمن يقول يعبر عن الآخر
بالكفار، نعم يعبر عن الكافر بالآخر،
يقول مثلا نحن والآخر،
نعم لا شك
ذهبنا إلى الآخر وأتينا من عند الآخر.
لا شك أن هذا تعبير قرآني، والذي يعترض عليه يخطئ، يخطئ، ينبغي أن يراجع حساباته، لأن أنا وجدت ناس يتعصبون في هذا ويقول لا لماذا لا تسميهم كفار، نقول نسميهم كفار ولكن نسميهم آخرين أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال آخرين، ذكر الآخرين باعتبار أنهم مسلمين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وذكر مصطلح آخرين باعتبار أنهم كفار، مثلا هنا قال ستجدون آخرين، وكثير من المفسرين يميل لأنهم كفار أو منافقين دخلوا في الإسلام ثم عادوا إلى الكفر كلما ردوا إلى الفتنة وركزوا فيها، وذكر الآخرين بالكفار الصرحاء، قال وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قوم فرعون، فرعون وجنوده وهم كفار. إذن لا حرج من استخدام كلمة آخرين، وخاصة في ميدان الليونة أو ميدان الدعوة أو التعريف بالإسلام. إذا كان هو يكره أن تسميه كافرا، فيمكن أن تسميه آخر، ولكنه في الأخير هو حكم الكافر، ولكن طبعا
تسميه غير مسلم
أو تسميه غير مسلم، ولكن أيضا لا ينبغي الغلو في اصطلاح استخدام الآخر لدرجة أن ينسي الناس أن هؤلاء كفار، يعني ينبغي أن لا نغلو لا في هذه الجهة ولا في تلك الجهة.
جميل.
قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. نحن الآن سنأخذ من هذه الآية اثنين صنفين وليس صنفا واحدا، مثل ما أخذنا من الآية السابقة. من هؤلاء الآخرون؟ نقول التعبير بالآخرين تعبير يدل على إعجاز حتى يشمل عددا من الأوصاف أو عددا من الأصناف، فيدخل في كلمة آخرين الباحثون عن مصالحهم الذاتية، فهم يترددون بين الولاء الإسلامي والولاء الجاهلي مع تغليب الولاء الجاهلي رغبا ورهبا، فقيل هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا، وغرضهم أن يأمنوا المسلمين من أجل إذا جاء المسلمون وحاربوا، يعني يقول والله هؤلاء كانوا جاءوا وأسلموا ما في داعي تعتدوا عليهم، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم مع المسلمين وارتدوا إلى الكفر. إذن خلاصة هؤلاء هذا الصنف من هم؟ كفار. ستجدون آخرين هم مجموعة من الكفار أظهروا الإسلام نفاقا، وعندما يعودون إلى قومهم يرجعون إلى الكفر. قال الله يريدون أن يأمنوكم، أظهروا الإسلام لطلب الأمان، لطلب الأمان سواء والمسلمون في مدينتهم أو عندما يهجم المسلمون على المعتدين من الكفار. قال ويأمنوا قومهم، إذن هم يريدون أن يأمنوكم فأظهروا الإسلام، ويأمنوا قومهم عندما يرجعوا إلى قومهم يظهرون أنهم على الكفر كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا
يعني
فيها.
هنا يظهرون أنفسهم على الكفر أم أنهم يعني يأخذون مأخذ الحياد في وقت المعارك؟
لا لا، الذين يأخذون مأخذ الحياد هم الذين ذكروا فيما سبق في الآية السابقة.
أيوة.
التي هي أو جاءوكم حصرت صدورهم أن أيوة. يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.
أيوة. أيوة.
لكن هنا هم يرجعون، فعندما يرجعوا ويروا قوة الكفار وبأسهم ردوا إلى الفتنة الذي هو الكفر، أو الفتنة يعني الإغراء والإغواء من أجل الدخول في الكفر، أو الفتنة يعني الترهيب.
طيب ستجدون قوما، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، بمعنى أنهم يظهرون لكم الإسلام.
نعم.
أيوة.
طبعا يظهرون الإسلام هذا وصف، أو يظهرون المعاهدة.
أيوة، لأن الأول قد يكون نفاق.
نعم، يظهرون الإسلام نفاقا أو يظهرون المعاهدة، يعني نحن نريد أن يكون حالنا مثل حال الذين حصرت صدورهم المذكورين سابقا، نريد أن نعاهدكم بأن لا نقاتلكم وأنتم لا تقاتلونا. فإذا رجعوا إلى الكفار،
لكن لا نلتزم بكل بنود معاهدة الصلح.
أيوة، فيرجعون إلى الكفار ويقولون لهم لا نحن خدعنا المسلمين، ذهبنا عينا لهم ووجدنا من أسرارهم كذا وكذا،
وكل في النهاية الهدف هو أن يسلموا من
الفئتين، من الطرفين.
أيوة.
يعني من المسلمين ومن قومهم. ما حكم التعامل معهم؟ هل هؤلاء يقتلون يقاتلون ويقتلون؟ نقول لا، حكم التعامل معهم قائم على إلقاء السلم. الذي يكشفهم ويفضحهم موضوع إلقاء السلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن هنا قال فإن لم يعتزلوكم، إذن ما قال فاقتلوهم فورا، شوف ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، لم يقل بعدها فقاتلوهم أو لم يقل بعدها فاقتلوهم، وإنما قال اشترط لقتالهم وقتلهم ماذا؟ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم. إذن اشترط ثلاث شروط لقتالهم، وهم ألا يعتزلوا يعني ينضمون للكفار. طبعا الانضمام له نوعان، إما انضمام فعلي مباشر بأن يكون جزء من المعركة من الجيش المقاتل، وإما أن يكون انضمام لوجستي الذي يسمى هذه الأيام الانضمام اللوجستي، يعني أن يدعموهم بالمعلومات، يدعموهم بالإمدادات، الإمدادات الغذائية ونحو ذلك وهكذا. قال فإن لم يعتزلوكم، هؤلاء ما اعتزلوا، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، إذن لابد أن يلقوا السلام. ولاحظ كلمة التعبير بإلقاء السلام، كأن السلام، السلام الذي هو السلام والصلح، كأنه عبارة عن شيء محسوس بيدك، فأنت حتى يتضح أنك فعلا تريد السلام، تريد السلام ألقه، أرمه من عندك أمامي حتى يتضح لي ذلك. إذن هذا تشبيه تصوير بأنهم قد أظهروا حقا أنهم يريدون السلام، وليس فقط يقولون نريد السلام نريد السلام، وهم يقتلون الناس كما يحصل، هذه ما أكثر ما يحصل يعني في أزمنة الحروب والاعتداءات والظلم المبين الذي يملأ الأرض عدوانا. فقال الله فإن لم يعتزلوكم وماذا؟ ويلقوا إليكم السلام،
السلام بما تعارف عليه أهل الحروب،
أهل الحروب نعم. قال ويكفوا أيديهم، لاحظ كلمة يكفوا أيديهم، إذن إلقاء السلام كان السلام بيديهم فألقوه رموه بحيث يتضح لكم أنهم يريدون ذلك، تصوير عجيب. وفوق ذلك يكفوا أيديهم، بمعنى أنهم لا يمسكوا، ما معنى يكفوا أيديهم؟ يعني يمسك باليد الأولى على اليد الأخرى، هذا معنى كف اليد مثل الكفت،
منعها من الحركة،
منعها من الحركة. طيب لماذا؟ بحيث ما يقول والله هو يريد السلام ويده على الزناد، يده على السيف، كيف يريد السلام ويده على السلاح؟ إذن وما كف يده. فهنا التشبيه في الظاهر في كلمة ويكف أيديهم رائع، وهو يعلم الأبعاد العسكرية في العلاقات الدولية، ويفترض مثل هذا أن يكون ضمن الكليات العسكرية لتستفيد منه خبرة مدهشة. وأنا مثلا قرأت كتاب من أشهر الكتب يسمى كتاب فن الحرب لواحد صيني اسمه أظن تسو، وهذا كتاب ألف قبل أكثر من 2000 سنة، وهو متداول عند الغربيين وعند الشرقيين، متداول ومشهور جدا.
صحيح.
طيب هذا الكتاب مهما وجدت فيه من استراتيجيات، يعني قرأت بعض ما فيه، مهما لو مترجم هو بلغات كثيرة، مهما وجدت فيه ستجد أن الاستراتيجيات التي موجودة في القرآن الكريم لتحويل الخسارة والهزيمة أو تحويل المعارك إلى نصر حقيقي لا يوجد مثله. انظر إلى هذا،
هل أحد أفرد ما في القرآن من استراتيجيات حربية بمؤلف؟
الآن لا يحضرني، لكن كان شيخ خطاب رحمه الله رحمة واسعة له بعض الكتب في هذا، لكن لا يحضرني بعينه. فإذا قال ويكفوا، لاحظ التعبير، ويكفوا أيديهم، إذا لا يكفي أن يقولوا فقط نحن مع السلم، مع السلام، لابد أن يحجو، أن يكف يده، يعني يحفظ سلاحه، يبعد سلاحه عن يده. لكن كيف هو سلاحه على يده ويضرب وبعد ذلك يقول هو يريد السلام؟ قال إذا لم يحدث منهم هذه الثلاثة الأمور معا، وهي ماذا؟ الاعتزال وإلقاء السلم وكف اليد، إذا لم تحصل هذه الأمور الثلاثة عند ذلك فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني ثقفتموهم من ثقف يعني وجد، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات تفصل تفصيلا واضحا قول الله تعالى في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقوله وقاتلوا في سبيل الله في سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم، هنا فصل من الذي يقاتل ومن الذي لا يقاتل. وبذا يظهر أن المعيار الأساسي للعلاقات الدولية والحماية والحماية الداخلية ليس بإظهار كلمة الإسلام، ليس بإظهار كلمة الإسلام، وإنما بكف الأيدي عن الاعتداء. لاحظ هو قال ستجدون آخرين، الآخرون هؤلاء إما أن يكونوا قوم أظهروا الإسلام فهذا صنف، ولكنهم عندما يعودون إلى قومهم يظهرون الكفر، وإما أن يكونوا قوم لم يظهروا الإسلام، جاءوا وقدموا المعاهدة لك، قالوا هم ينتمون صح للعسكر المعادي ولكن لا يريدون قتالك، قدموا المعاهدة بموجب هذا. في هذه الحالة ينبغي عليك أن تختبره، إذا كف يده ألقى السلم اعتزل فهو صادق. إذن هذا المقصود بكلمة آخرين، يدخل فيهم من يظهر الإسلام ويدخل فيهم من لا يظهر الإسلام كافر. فإذا المعيار الأساسي للعلاقات الدولية إنما يكون بكف الأيدي، إنما يكون بالاعتزال وكف الأيدي وإلقاء السلم، وكل هذه الأصناف تدخل تفصل معنى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، استراتيجية أخذ الحذر. نعم. قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. طب لماذا لم يقل خذوهم أسرا كما قال الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء؟ قال هذا في الكفار الصرحاء عندما يتم القتال معهم، لكن هنا في هذا الصنف لم يقل فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هناك حتى في الكفار الصرحاء يجوز أن تمن عليه، يعني أن تعفو عنه وتطلقه بدون فدية بدون أي شيء.
أن هنا خيانة،
هنا لأن هناك خيانات، خيانة واستغفال للمسلمين، إظهارهم بمظهر الأغبياء والذين يسهل اختراقهم،
فالعقوبة لابد أن تكون
رادعة. نعم. ومن هنا نفهم صلتها باستراتيجية أخذ الحذر.
سبحان الله.
قال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يقول لكم السلطان في استباحة دمائهم لأنهم قد خانوا خيانة فاحشة واستغفلوكم، ومن خلال هذا الاستغفال تحصل المجازر للمسلمين والفضائع للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كان هذا القسم الأول من أقسام هذا المحور الذي بدأ بقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الآن يأتي القسم الثاني وهو في الآية 92،
وهي قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. سبحان الله، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟
فيما سبق ذكر الله سبحانه وتعالى أن معيار العلاقات الدولية ومعيار الحماية الداخلية، يعني العلاقات المحلية والخارجية، ما من معيار إلقاء السلم، عدم الاعتداء، كف اليد، الاعتزال بعدم الاعتداء وكف اليد وإلقاء السلم. طيب هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن حراسة الدماء البشرية للمسلمين ولغير المسلمين من أهم المعتقدات الإسلامية، فبين الله في القسم السابق أن السلم مدار العلاقات الإسلامية، العلاقات عند المسلمين في التعامل مع سائر المسلمين أو في التعامل مع المنافقين أو في التعامل مع غير المسلمين، وبين أن وجود المذبذبين بين الولاء الإسلامي والولاء الجاهلي والمصالح الشخصية لا يعني أن يستبيح الإنسان دماءهم إلا ألا يعتزلوا ولا يكفوا أيديهم ولا يلقوا السلم، ولكنه هنا ضبط ذلك ضبطا دقيقا ليحذر المسلمين أن يطلقوا أيديهم في دماء غيرهم تحت ذريعة الأمن القومي أو غيرها من الذرائع. فبين هنا حكم خطورة قتل الآخرين سواء أكانوا من المؤمنين أم من أصحاب العهود والعقود. إذن الكلام عن الفئتين، يعني عن المسلمين وعن غير المسلمين، الأصل أن دماءهم معصومة، هذا الأصل، إلا أن يخلوا بالأمور الثلاثة وهي ألا يعتزلوا ولا يكفوا أيديهم ولا يلقوا السلم. فالناس إذن ينقسمون حسب ميلهم إلى السلم إلى أربعة أصناف. الصنف الأول المحارب ومثله الباغي، المحارب يعني غير المسلم، والباغي المسلم، قد يكون المحارب مسلما أيضا وقد يكون غير مسلم. الصنف الثاني المعاهد أو المعاهد، وقد يكون كافرا وقد يكون منافقا. الصنف الثالث المستأمن، وهو من طلب الأمان، من طلب الأمان وكان ينتمي إلى الحربيين، وطلبه للأمان، من طلب الأمان وكان ينتمي إلى الحربيين وطلبه الأمان من أجل عمل، مثلا دخل بلاد الإسلام يريد عمل أو يريد رسالة، يبلغ رسالة، يكون رسولا بريدا هو، أو يريد تجارة أو غير ذلك، هذا يسمى المستأمن. الصنف الرابع المسلم ومثله الذمي المقيم، ممن يعيش في مجتمع المسلم، ومثل الذمي المسلم المقيم وفق عقد إقامة في مجتمع غير مسلم. طيب، فبين الله أن استراتيجية أخذ الحذر لا تعني أن يوغل الإنسان في دماء الآخرين بحجة أخذ الحذر أو بحجة الأمن القومي. هنا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا القسم إذن يقيم التوازن بين مقتضيات الحزم في استراتيجية أخذ الحذر وضرورة السهر، وبين مقتضيات الحزم وبين ضرورة السهر على حراسة دماء البشر. فلا يأخذ المتحمسون الأمر على العنف والعسف والاندفاع الأهوج، ولا يأخذ المتميعون الأمر على الذل والمداهنة وتضيع المصالح العليا للأمة باسم الرفق والسماحة. إذن لابد من التوازن بين الأمرين. وهذه الآيات فصلت، هذه الآيات الثمان فصلت هذه الآيات الثلاث التي استأتي فصلت ثمان حالات تتعلق بوقوع القتل الخطأ، ثمان حالات وليس حالة،
يعني من هذه الآية وما بعدها،
وما بعدها فصلت ثمان حالات تتعلق بوقوع القتل سواء كان خطأ أم عمدا. الحالة الأولى ذكر الله فيها استحالة وقوع القتل عمدا، وهي قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا ينبغي، هنا عبر عنه بقوله وما كان لمؤمن ليبين،
ليس استحالة وقوع إنما استحالة جواز.
أيوة، نريد نقول استحالة وقوع القتل عمدا من الناحية الشرعية،
من الناحية الشرعية،
من الناحية الشرعية، وليس استحالة الوقوع في الواقع، في الواقع القائم الواقع، من الناحية الواقعية، إنما من الناحية الشرعية. ولذلك كان التعبير شديد وفظيع جدا لأي واحد تسول له نفسه أن يقتل أخاه، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن لا خطأ. الحالة الثانية أن يقتل المؤمن مؤمنا خطأ بصورة عامة، والحالة الثالثة يشير إليها قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم. نحن سنفصل ويظهر في التفصيل، نبدأ بالحالة الأولى. جميل. قتل المؤمن للمؤمن،
يعني نقدر نعنون الآن أن أنواع القتل وأحكامه.
نعم.
جميل.
قتل المؤمن للمؤمن لا يمكن وقوعه شرعا، شرعا لا يمكن وقوعه شرعا، ولذلك قال وما كان، ما قال لا يقتل أحدكم أخاه، إنما ما أتى بصيغة الطلب، إنما أتى بصيغة الإخبار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتصور أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا أن يكون ذلك عن طريق الخطأ، أي لا يتصور أن يتعمد قتله. وهذا،
هل هذا يدل على أن المؤمن إذا قتل مؤمن فرضا،
نعم،
أنه في حالة القتل نزع منه الإيمان؟
كأنه كذلك، هذا مقتضى الآية، أنه يريد أن يقول عند قتل المؤمن لمؤمن لا بصورة متعمدة فكأن الإيمان منزوع منه، لا يعد مؤمنا. طبعا هذا تعظيم شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مثل هذا التعبير، فصل هذا التعبير فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض.
صحيح، هذا ترجمة لنفي الإيمان.
نعم، تتعجب ممن يبيح قتل المسلم يبيح قتل مسلم. والاستثناء هنا في قوله إلا خطأ استثناء منقطع بمعنى لكن، كما في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني ولكن أن تكون تجارة ما في مانع، فهو ليس استثناء مما سبق في الحقيقة. وقال سبحانه وتعالى مثلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، فكلمة إلا اللمم، اللمم لا ينتمي للفواحش ولا ينتمي لكبائر الإثم، فهو استثناء منقطع بمعنى ولكن اللمم إذا فعلوه يغفر لهم فيه، يعني إذا لم يصروا عليه. ومثل قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقوله سلاما سلاما لا ينتمي إلى اللغو ولا ينتمي إلى التأثيم، فهذا الذي يسمى الاستثناء المنقطع. فهذا إذن نفي بمعنى النهي للتشديد والتفضيع، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فكأن من يقتل مؤمنا يفترض أن يكون كافرا لا أن يكون مؤمنا، وهذا تشديد عظيم. وكأن المتعمد قتل أخيه بمنزلة الكافر، وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح ذلك. وهذا الحصر وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، تلمس فيه حصر أنه لا يمكن أن يقتل مؤمن المؤمن إلا أن يكون ذلك عن طريق الخطأ. الحصر هذا يسمى الحصر الادعائي. في ماذا يفيد؟ يفيد أن قتل مؤمن لمؤمن لا يتصور إلا خطأ للتهويل العظيم للفعل أو التفكير به وتفضيع هذه الجريمة. ترى ماذا يقول المجرمون الكبار الذين يزعمون أنهم مسلمون ثم يبيحون دماء المسلمين لأدنى تعارض مع مصالحهم؟ الجرائم التي يجوز بسببها القتل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لاحظ وضح ما المقصود بالمسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بعد ذلك المسألة تظل محتملة، قد تكفره أنت ولا يجوز لك أصلا تكفره. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا توقف. قال إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. وهذا يؤدي بنا إلى بصيرة جديدة، وهي اجتماع المؤمن مع المؤمن من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان. فاعتداء مؤمن على مؤمن يناقض حقيقة ذلك الإيمان. ومن العسير أن يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه، وهي أن يجتمع مع أخيه المسلم. والإقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد يدل على أن هذا قد فسدت نفسه وفسد إيمانه، والله المستعان. القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، القتل ثلاثة أنواع عند الشافعية، ويعني قريب من هذا التفصيل عند الحنابلة وغيرهم. العمد أن يكون القتل عمدا، والعمد أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاؤه إلى الموت، سواء أكان هذا السبب جارحا أم لم يكن، يعني سواء كان بمحدد كما يقول الفقهاء أو بمثقل. ما دام السبب يفضي إلى الموت إذن هذا تعمد قتل، يعني أخذ عصا وضربه ضربا يفضي هذا الضرب إلى، ضربه على يده ضربة يعلم من المشهد أنه لا يمكن أن يفضي إلى الموت ومات، هذا خطأ. لكن ضربه على رأسه ضربة غليظة بعصا، ولو لم يكن بسيف ولو لم يكن بمسدس، ومات، وعلم من المشهد أنه ضربه ضربة تؤدي إلى موته لأن الضربة جاءت في مكان حساس، ولو لم يكن بمحدد، ففي هذه الحالة عمد. إذن هو أن يقصد قتله بسبب الذي يعلم إفضاؤه إلى الموت. وأما الخطأ فنوعان، أحدهما أن يقصد رمي الحربي، أن يقصد رمي الحربي المعتدي، أو يقصد رمي الطائر صيد
المباح الدم، يعني شيء مباح دمه.
أيوة فيقصد، فجاءت الضربة في مسلم وهو لا يقصد، ففي هذه الحالة خطأ. والثاني أن يظن هذا الذي قصد أن يقتله معتديا حربيا، أنا لا أقول مشركا إنما أقول معتديا حربيا، لأن حتى المشرك معصوم الدم إلا أن يكون معتديا، أن يقصد الحربية أو المعتدي لأنه ظهر عليه أنه ينتمي إلى معسكر المعتدين، ثم فيضربه فيموت، ثم يتضح أن هذا أصلا كان قد أسلم. فإذا الحالة الأولى من قتل الخطأ خطأ في الفعل، والحالة الثانية خطأ في القصد، لأنه يقصد المعتدي واتضح أنه مسلم. أم هذا النوع الثاني الذي هو القتل الخطأ، أما الشبه العمد الذي هو النوع الثالث، أما شبه العمد وهو النوع الثالث أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه، أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا. قال الشافعي هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب. وفي هذه الحالة نقول إذا كان ضربه على مكان يؤدي إلى موته والضربة خفيفة يعني هو لم يقصد الموت فهذا شبه العمد، وأما إذا كان على مكان لا يعني يغلب في التصورات أنه لا يمكن أن يؤدي الموت، مثلا يضربه على يده ولكنه مات، وهذا طبعا مستبعد جدا، في هذه الحالة خطأ وليس شبه عمد. وهذا كما قال ابن رسلان فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب، والخطأ الرمي لشاخص يعني يرمي أهدافا مثل الحراسة يعني الصيد ومثل أن يكون حارسا وقام يطلق أن يكون على الحراسة وقام يطلق في الهواء لأنه شعر بحركة مريبة وهو يطلق في الهواء، هذه الرصاصة ارتدت ورجعت ووصلت إلى واحد يمشي في الشارع وهو لا في العير ولا في النفير، وهذا لم يقصد الحارس، فقد يعامل في معاملة الخطأ بحسب التكييف القضائي لمثل هذه الأحوال. طيب إذن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذه الحالة الأولى وهو عدم تصور مسلم يمكن أن يقتل مسلما. الحالة الثانية حالة وقوع قتل الخطأ، القتل الخطأ. طيب إذا وقع القتل الخطأ فصلها الله بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ماذا؟ رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يتصور قتل الخطأ بأن يحاول المؤمن أن يقتل معتديا حربيا حريصا على قتل المؤمنين. يتصور قتل الخطأ بأن يحاول المؤمن أن يقتل معتديا حربيا حريصا على قتل المؤمنين إن قدر على ذلك، فتقع الضربة على مؤمن بدلا من أن تقع على المعتدي، أو أن يرمي المؤمن صيدا أو هدفا فيصيب مؤمنا دون أن يقصد قتله. ولاحظ الأمر لترى دقة التوازن في الشريعة الإسلامية، فعلى الرغم من أن الخطأ معفو عنه، الخطأ معفو عن الإثم فيه، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب على الرغم من أنه معفو عنه إلا أنه لا بد من كفارة فيه، وكفارة قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تحرير رقبة مؤمنة مكان الرقبة التي ماتت، ودية مسلمة إلى أهله، وحتى لا تتشابك الخطوط وتتداخل الخيوط فيأتي من يزعم أنه قتل فلانا المؤمن خطأ ولم يتعمد، شدد الله العقوبة على قتل الخطأ. فهذه الكفارة العظيمة بينت مقصد الإسلام في الحرص على حياة الناس، حيث تكونت من جزئين، الجزء الأول جزء عام لتعويض المجتمع عن فقدان الحياة وهو تحرير رقبة مؤمنة، والجزء وقوله فتحرير الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، وتحرير خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره فكفارته تحرير رقبة، أو مبتدأ مرفوع وخبره مرفوع وتقديره فعليه تحرير رقبة. وهذا كقوله تعالى فصبر جميل. ولاحظ هنا لماذا يحرر الرقبة، لماذا يحرر الرقبة؟ لأنه هو أعدم رقبة،
أعدم رقبة نعم،
فلابد أن يعتق رقبة مكان هذه الرقبة التي عدمت، وكأن الرق بمثابة الموت وكأن العتق بمثابة الحياة، وهذا يدل على تشوف الإسلام إلى الاعتاق وإلى تحرير الأرقاء. وبذا يمكن نضع بصيرة هنا فنقول من أعظم أهداف الشريعة الإسلامية تنمية الحياة الإنسانية، ولذا حرضت على عتق الأرقاء وفق تأهيل مناسب. إذن العتق كالإيجاد كما أن الرق كالعدم. طيب لماذا قال فتحرير رقبة؟ لماذا عبر عن هذا الرقيق بالرقبة؟ نقول لأن الرقيق يحني رقبته دائما لمولاه، فكأنك حررت رقبته من هذا الإحناء أو الانحناء وجعلته عزيزا شامخا.
أو أنهم يربطون من رقابهم مثلا،
وطبعا هذا أيضا منه، لكن هذا كان عند غير المسلمين،
عند غير المسلمين.
أما عند المسلمين فلا يجوز، لو فعل ذلك أحد يعني في الزمن الغابر عندما كان يوجد مثل هذا، فلو فعل ذلك أحد لعرض للعقاب. وكان الرق فاشيا قبل الإسلام، وجعلوا له أسباب كثيرة يعني في النظم الجاهلية الدولية قبل الإسلام، جعلوا من أسباب الرق الأسر في الحروب. طبعا الآن صار الرق مقرونا بالمؤسسات الدولية للأسف الشديد، يعني يصادر نظريا من الرق الفردي، من الرق الفردي، ويصبح مقرونا بالمؤسسات الدولية عندما يبيح هذا. فجعلوا من أسبابه في النظم الجاهلية الأولى قبل الإسلام الأسر في الحرب، ومنها الخطف، ومنها بيع الوالدين لأبنائهم، كان ربما باع الوالدان أبنائهم، ومنها عدم القدرة على سداد القروض، فإذا لم يقدر على سداد القروض يصبح رقيق. وهذا العجيب هذه الأيام يحصل شيء شبيه، عندما ترهن كثير من الدول مقدراتها وثرواتها بالقروض المتتابعة، وبعد ذلك تصبح كالدولة الرقيق في وسط مع أمام المؤسسات الدولية الربوية. فأبطل الإسلام كل هذه الأسباب للرق، أبقى فقط الأسر في الحرب. طيب لماذا أبقى الأسر في الحرب سببا للرق؟ لأن مفهوم الرق في الإسلام أنه أفضل من السجن، بدلا من أن يأسره ويضعه في السجن يرميه، يجعله جزء من الأسرة، يجعله جزء من الأسرة، وأيضا حتى لا نثقل على هذا الذي مستعد أن يأخذه ويجعله جزء من أسرته، حتى لا نثقل عليه، نقول هو جزء من الأسرة ولكن بحقوق أقل من بقية الأسرة حتى لا نحمله عبء، ولكن أعلى من السجين. إذن هو أعلى من السجين وأقل من الفرد التام يعني العضوية المنتسب للأسرة، وبذلك لا تتحمل الدولة أو المجتمع أي أعباء إضافية من أجل تكريم الأسرة. فتكريم الأسرة يحصل لأنه صار جزء من الأسرة، فيصير الأسير جزءا من الأسرة التي تعامله أحسن المعاملة حتى يتأهل لافتداء نفسه. فإذا استطاع أن يفتدي نفسه عندما يتأهل، وجب على أهله أن يتعاونوا معه في ذلك، فقال الله في تحرير الرقبة: ولا يجزئ في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، إلا من قد آمن وهو يعقل الإيمان من بالغي الرجال والنساء. ولذلك جاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارة ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني الجارية جالسة ترعى، جاء الذيب وأخذ الغنم وهي تنظر، يعني ما تحركت من أجل أن تخيفه، هل ربما لأنها خافت. فقال: وأنا رجل، يقول معاوية بن الحكم السلمي، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب. وهنا تفهم أن العرب يستخدمون آسف بمعنى أغضب، وتفهم معنى قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا.
سبحان الله.
قال: آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، يعني لطمتها، كيف سمحت للذئب أن يأخذ الشاة؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك. لاحظ حتى بعض الناس يقول لك: كيف يعني أنتم عندكم كان عندكم رق في الإسلام؟ نقول: الرق هو ما نشاهده في هذه الأيام أكثر مما كان في الإسلام. في الإسلام الرقيق له كرامته وحقوقه. فلما جاء هذا الرجل يخبر، يعني هو شعر بأنه ظلم المرأة، ظلم الجارية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، فعظم ذلك، يعني بشع هذه الجريمة أو الجناية. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني إذن الحل أن أعتقها حتى لعلها أن تسامحني. قال: إيتيني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن المقصود أن فتحرير رقبة مؤمنة. وعن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قالت: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قالت: تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. إذن هذا علامة الإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بنا نأخذ هنا الكلام على الجزء الثاني من الدية، من الكفارة، وهي ماذا؟ الدية. كانت هذا تحرير رقبة مؤمنة. وقال ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طيب لماذا قال ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا؟ نقول لأنه أراد أن يبين ضرورة الحرص على تطييب خواطر أهل القتيل ليبقى التلاحم في الأمة قائما. مدام حصل قتل خطأ لا بد أن نطيب خواطر أهل القتيل حتى لا يصبح عندهم ثأر وحقد. فلذلك قال ودية مسلمة. طيب كيف يتم تطيب الخواطر؟ بالدية، بدية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا، جبرا لمصيبة أهله فيه. طيب الدية ما هي؟ الدية مصدر وداء القتيل، يديه وديا ودية، دية مثل عدة، من وعد كذلك دية من وداء. والجراح العظيمة التي وجدت في المجتمع بقتل هذه النفس خطأ يتم مداواتها بإيجاد أسباب الحرية، وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله وحق المجتمع في ذات القتيل. فإن القتيل عبد من عباد الله، ويرجى منه ومن نسله أن يتم الانتفاع بطاقاتهم في عمارة الحياة وفق المراد الإلهي. طيب مات هذا القتيل، إذا لابد أن نطيب خواطر أهله ونعطيهم الدية. وقوله تعالى إلا أن يصدقوا، ما معنى يصدقوا؟ أصلها يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد فأصبحت يصدقوا، يعني إلا أن تطيب خواطرهم فيتصدقوا على أنفسهم بالتنازل عن الدية، كما قال تعالى وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
والتنصيص على مسلمة إلى أهله
هذه مهمة جدا،
لينفي ماذا؟
هو يريد أن يقول ينبغي أن تأخذ الدية ويذهب وفد لتسليمها إلى أهله، لا أن يؤتى بأهله إلى القضاء أو يؤتى بأهله إلى بيت القاتل، العكس، لابد أن يذهب مسلمة إلى أهله، لابد أن يذهب إلى الأهل فيسلمونهم هذه الدية من أجل أن تطيب خواطرهم أكثر. وقد بين ابن مسعود تفصيل الدية فقال
يعني لو, 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 لو افترضنا رجل لا أهل له، لا أهل له، هنا لا دية،
هذا قتيل خطأ، الدية تسلم ولكنها تسلم الآن إلى الدولة،
إلى بيت المال.
نعم، إلى بيت المال. وبين ابن مسعود تفصيل الدية فقال يعني هذا لا وارث له. لماذا؟ إلى أهله، لأنهم ورثته. وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عن تفصيل الدية فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة. وقد كانت العرب في الجاهلية يجعلون الدية على كيفيات مختلفة، فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي الخطأ. فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها، يعني إذا أخذ الدية وقد قتل قتيله عمدا فهم يعيرونه بهذا،
يطالبونه إذن بالثأر،
لا بد من الثأر، لأنه كيف يقتل أخوك ولا ابنك ولا أبوك
وترضى
بأن فقط تأخذ المال. ولذلك قال الشاعر فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيبا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدماء. وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون، يعني كان هذا في الجاهلية. قال زهير تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، يعني يأتي واحد لا ينتمي لهؤلاء ولا لهؤلاء فيقرر. ومما يدل على تشوف الشريعة إلى لملمة الجراح قوله تعالى مسلمة، قلنا لأنه المطلوب أن يذهب وفد لإرضاء أهله. طيب
هذه ولإظهار تمكنهم، يعني تمكن الأهل من أخذ حق الولد ها أو ابنهم الذي قتل.
نعم، هنا الدية تجب على من؟ قالوا دية الخطأ تجب على العاقلة، ليس على القاتل فقط وإنما على عاقلته. والسؤال لماذا العاقلة؟ يعني قومه الأقربون. لماذا تلزم العاقلة أن تدفع الدية وأن تشترك في دفع الدية وتعين القاتل على دفع الدية، مع أنهم لم يصدروا جناية، هم الجناية لم تصدر منهم. والله يعني هذا بعض الناس يستشكل يقول طيب ما ذنب العاقلة؟ والله تعالى يقول ألا، يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وقال ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعن أبي رمثة التيمي قال جئت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابنك هذا؟ قلت نعم. قال أتحبه؟ قال أتحبه؟ قلت نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إذن نحن الآن نريد أن نحل المشكلة. الدية واجبة على من؟ على العاقلة، لكن النصوص الشرعية تدل على ماذا؟ على أن العاقلة لا، يعني على أنه لا ينبغي أن نحمل هذا الذنب على شخص آخر. ألا تزر وازرة وزر أخرى كما قالت على في سورة النجم. فنقول وكذلك المال الأصل أنه محفوظ معصوم، الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. طيب ما الجواب على هذا؟ لماذا دخلت العاقلة عند الجمهور، عند جماهير العلماء أن العاقلة تشترك في دفع الدية؟ نقول إيجاب الأمر على العاقلة لخطورة موضوع الدماء، والأصل أن العاقلة تراقب أفرادها، الأصل أن القبيلة والأسرة تراقب أفرادها فتعقلهم، يعني تمنعهم، لذلك سميت عاقلة، تعقلهم أي تمنعهم من المنكرات، وخاصة هذا الأمر الخطير. ومع أنه قتل خطأ، إلا أن إجابة الدية عليهم لئلا تغفل العاقلة عن أبنائها، فيقع من بعضهم عن عمد ويزعم أنه مثلا خطأ، ولبيان التضامن بين الأقربين، ولذا إن عجز يتضامن معه المسلمون فيقوم بيت مالهم بأداء ما عليه. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها، على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال ورثها، يعني ورث تلك المرأة المقتولة. فقال حمل ابن النابغة الهذلي لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قضى بالدية للجنين، فقال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ كيف أغرم، يعني كيف يكون علي غرامة من لا، أو قال أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يقول يفترض لا ندفع الدية في الجنين. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، يعني الأصل عدم الاعتراض على الحكم الشرعي. طيب إذن هذه الحالة الثانية وهو أن يقتل مؤمنا خطأ، قلنا عليه كفارة، والكفارة مكونة من جزئين، فتحرير رقبة مؤمنة، والثاني ودية مسلمة إلى أهله. الحالة الثالثة ذكرها الله بعد ذلك في الآية، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. نستنبط من هذه الجملة المباركة أن يقع القتل على مؤمن ينتمي إلى قوم معادين للمسلمين، فربما يكون الخطأ بسبب ظن المؤمن القاتل خطأ أن هذا المقتول ما زال معاديا مثل قومه، ثم يستبين لهم أنه مؤمن بعد ذلك. وفي هذه الحالة ما الذي يجب؟ يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي ماتت، التي قتلت، ولا يجوز أداء دية إلى قومه لأنهم محاربون سيستفيدون من المال في قتال المسلمين، ولأن المقتول لا يسره ذلك لو كان حيا. وروى الطبري عن مجاهد حادثة تشبه هذا، أن عياشا هاجر، أن عياش بن أبي الذي هو ابن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه فقال إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها، وهي أسماء بنت مخربة. فأقبل معه فربطه أبو جهل حتى قدم مكة، فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا، وقالوا إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه. وعن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، في جدك عياش بن أبي ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني معيص. كان يؤذيهم بمكة، من الذي كان يؤذي؟ هذا الحارث بن زيد كان يؤذي عياش بن ربيعة والمستضعفين وهو على شركه. فلما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه، فأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بن عوف لقيه عياش بن أبي ربيعة ولا يظن إلا أنه على شركه، فعلاه بالسيف حتى قتله. يعني أن عياش أراد ينتقم من هذا الحارث بن زيد لأنه يظن أنه ما زال على الشرك. فأنزل الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يقول تحرير رقبة مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش. وظاهر الآية أن العبرة بقوم القتيل لا بمكان إقامته، خلافا لأبي حنيفة ومالك. يعني إذا كان قومه كفار لا يعطى دية، إذن العبرة بقوم القتيل وليس بمكان ديته. يعني إذا قتل هذا وهو في بلد المسلمين وقومه كفار يعني معادين، فنقول أيضا نفس الشيء، فتحرير الرقبة ولا يعطى الدية، يعطى قومه الدية. طيب لماذا قال فإن كان من قوم عدو لكم؟ قوم جمع والوصف مفرد، الصفة مفردة عدو، ما قال أعداء. وإن كان من قوم عدو لكم لماذا؟ نقول لأن اللفظ عدو فعول بمعنى فاعل يكثر في كلامه من يكون مفردا مذكرا غير مطابق لموصوفه، مثل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين جمع. وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أعدائي وأعداءكم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، وهكذا. إذن يغلب بقاءها من ناحية اللفظية على الصفة المفردة، سواء كانت لمذكرة أو لمؤنثة أو لجمع. الحالة الرابعة، إذن هذه الحالة الثالثة.
نعم.
إذن قلنا الحالة الأولى استحالة أن يقتل مؤمنا شرعا. الحالة الثانية وجود القتل الخطأ له كفارة مكونة من جزئين. الحالة الثالثة وجود القتل الخطأ والمقتول من قوم محاربين عدو. لاحظ ما قال من قوم كفار، قال من قوم محاربين، من قوم عدو،
عدو
يعني قد يكون المسلمين. الحالة الرابعة يشير إليها ما بعد ذلك، ماذا قال الله؟ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نستنبط منها أن يقع القتل الخطأ على مؤمن قومه معاهدون، سواء كان عهد هدنة أم عهد ذمة، فعند ذلك يجب الكفارة بالأمرين معا: تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ومن الحوادث التي تدخل ضمن هذه الحالة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاشتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال يعني أبوه اليمان مسلم، ودخل والمسلمون لم يعرفوا ما ميزوا من الكافر من المسلم، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني قتلوه وبعد ذلك فكوا وهو يصيح لهم أبي أبي. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة. هذه الحالة الرابعة، وهي أن يكون من قوم بيننا وبينهم ميثاق وقتل خطأ، ففي هذه الحالة دية مسلمة إلى أهله. طب الحالة الخامسة نفس الجملة: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نستنبط منها حالة أخرى، وهي إذا ما وقع القتل الخطأ على معاهد، على معاهد. الحالة الرابعة أنه مؤمن ولكن ينتمي إلى معاهدين. الحالة الخامسة أنه هو ذاته معاهد وينتمي إلى قوم معاهدين.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.